بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. الاستعانة بالكفار على الكفار. وقال العلامة ابن باز رحمه الله أيضا: وبذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار، على الكفار من تعدى وظلم، يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة. والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين. أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين. وفرق بين الاثنين: بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، وهذه هي الردة عن الإسلام والتولي للكفار، وذلك منكر لا يجوز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في الاستعانة بالكفار على الكفار: قد سبق الكلام على المسألة الأولى، وهي إعانة المسلم الكافر على المسلم، وهذه المسألة الاستعانة بالكافر على الكافر أو على المعتدي الظالم. قال رحمه الله: بذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار من تعدى وظلم يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة. والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين. أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين. وفرق بين الاثنين: بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، وهذه هي الردة عن الإسلام والتولي للكفار، وذلك منكر لا يجوز. فرق بين هذا وهذا، وهو يعني الاستعانة بالكفار على من اعتدى على المسلمين، سواء كان كافرا أو مسلما ولكنه اعتدى، فإنه لا مانع من رد اعتدائه، لأنه مأذون به في قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم ضد العدوان عنهم، وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد. فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز.
نعم، هذه المسألة يعني واضحة، نصر الكافر على المسلم هذا هو الردة. أما دفاع المسلمين عن أرضهم وأعراضهم ودمائهم ضد من يعتدي عليهم، فلو استعانوا بالكفار في هذا فليس هذا من هذا، هذا من دفع الظلم والبغي. فالاستعانة بالكافر في تحقيق هذا ليس هو الإعانة للكافر على المسلم. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، هذا يعني إجماع من علماء المسلمين على أن من ظاهر الكفار على المسلمين ساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، وهذا هو نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من ينصرهم ويعينهم على المسلمين فهذا انتماء إليهم ويأخذ حكمهم العياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: من نصر الكفار على المسلمين ولو زعم أنه لأجل مراعاة أرحام له وأولاد له لا ينفعه هذا، لأن مظاهرة الكفار على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين تول لهم وردة عن جميع أهل العلم وردة عند جميع أهل العلم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم، حتى من أجل المصالح، لو زعم هذا المعين للكافر على أنه ما أعانه إلا من أجل هذه المصلحة، من أجل أولاد له أو أرحام له أو أملاك له، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا يجوز تقديم هذه الأشياء على محبة الله تعالى ومحبة أوليائه من المؤمنين، ولا يجوز إعانة الكافر على المسلم بحجة أن إعانته كانت من أجل مصالح دنيوية، فهذا لا يجوز. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: والموالاة لهم مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك، فهذه موالاتهم، فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين صار هذا من أشد الموالاة ومن أعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين، فهذا يكون كفرا وردة، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأن يكون في صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام. ولهذا قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
إذا كان الكافر يعني تجب معاملته بالمضايقة فيضطر إلى أضيق الطريق ولا يسح له ولا يقام له ولا يبدأ بالسلام ولا يزار إذا مرض ولا يشيع إذا مات ولا يشارك في أعياده ومناسباته لأنه عدو لنا، فكيف يعني نعينه؟ يعني فوق هذا كيف يعان على المسلم؟ هذا لا شك أنه ردة. إذا أعين الكافر على المسلم فهذه ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الموالاة لهم مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك، فهذه موالاتهم. فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين يعني تقدم مصالحهم ويقدم تلبية مطالبهم وإعاناتهم هذا من أشد الموالاة ومن أعظم الخطر، أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين، هذا يكون كفرا وردة، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأن يكون في صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام. نعم.
قال السائل: محبتهم ما تكون توليا؟ فأجاب رحمه الله: المحبة الطبيعية من الموالاة ما هي من التولي، أما محبة دينهم فكفر، لكن المحبة الطبيعية لأنه أب أو قريب أو نحو ذلك لا تجوز، لأنها وسيلة إلى ما هو أكبر، نسأل الله العافية.
يعني محبة الأقارب من الكفار وإن كانت جبلة وطبيعة إلا أنه يجب على الإنسان أن يعلم أنهم ما داموا على الكفر وأعداء لله جل وعلا فلا نحبهم من أجل ذلك، بل يجب علينا أن نبغضهم لبغضهم لله ولدينه، وإن شرع لنا برهم بالصلة مثلا أو عدم الاعتداء عليهم، قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
وسئل رحمه الله: ما حكم موالاة المشركين؟ فأجاب رحمه الله: الموالاة أقسام، إذا تولاهم ونصرهم على المسلمين صار ردة، أما موالاتهم بمجرد الجلوس معهم للأكل والشرب والمضاحكة فهذه معصية بخلاف التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نسأل الله العافية.
يعني فرق بين المعاملة والتولي، المعاملة معصية وهي محرمة، لا يجوز الجلوس معهم ولا المضاحكة ولا الأكل ولا الشرب، قال فهذه معصية لم تصل إلى درجة الردة أو الكفر، لكن التولي لهم بنصرهم وتقديم طلباتهم على المسلمين هذا يكون ردة والعياذ بالله. نعم.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يقال للكافر سيد ولا للفاسق سيد، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكفار والفاسق، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي: ما فعل أبو الحباب، ما أحسن الله إليكم، ما فعل أبو الحباب. أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق،
هذا في من باب المخالطة، وما قد يجري على لسان المسلم مما فيه ثناء على الكافر يجب الحذر من ذلك، وألا ينادى بما يشعر بالثناء والمدح أو الرفع كالسيد، لا يقال للكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي سيد، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكفار والفاسق، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي رأس المنافقين: ما فعل أبو الحباب. وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع هذا المنافق مع ما يتلقاه منه من الأذى إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي من الصحابة من أهل الإيمان، وهو الذي لما قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسبق الابن إلى مدخل المدينة ووقف في وجه أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأعز وأنت الأذل، لكنه كان يطمع أن يعني يكون له شيئا من الرحمة والمغفرة، ولهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أن يكفن في قميصه وأن يصلي عليه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على عبد الله، فقال تصلي عليه وتعلم وأنت تعلم وما به، فقال لم أنهى عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين إنما كان من أجل ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله ابن أبي. قال أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق. نعم.
وقال رحمه الله لا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. صلة الأقارب والإحسان إليهم وهم ليسوا حربا لنا لا تنافي بغضهم في الله، وهذا بإجماع المسلمين.
يعني لا مانع أن يصل وأن يبر في غير معصية الله وأن يسأل كيف حالك يا فلان، غير أنه لا يبدأه بالسلام ولا يفسح له في المجلس ولا يقوم له إذا دخل. فالتعامل معهم بهذا الوجه لا يكون توليا لهم ولا يتنافى مع بغضهم. نعم.
وقال رحمه الله لا يسلم إلا على المسلمين، وأما الكافر فلا يسلم عليه لا حيا ولا ميتا، لا يبدأ بالسلام.
نعم، غير المسلم لا يبدأ بالسلام، وإن سلم علينا نقول وعليكم، لا نقول عليكم السلام. إذا سلم علينا المسيحي أو النصراني أو اليهودي أو الوثني أو قال السلام عليكم نقول وعليكم. نعم.
وقال رحمه الله والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص معروفون فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. القسم الثاني الكفرة من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله أينما كانوا في أي مكان وفي أي زمان، ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منهم، نسأل الله العافية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصير، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وعلى المؤمن حق من جهته من جهة البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب آخر. فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه ويعلم ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل.
نعم، هذا هو العدل في التعامل مع أصناف الناس. قال رحمه الله: والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، يعني لم تظهر عليهم بدع ولم تظهر عليهم أشياء توجب هجرهم أو بغضهم في الله جل وعلا، فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. القسم الثاني ضدهم الكفرة من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم. معاداتهم في الله أينما كانوا، في أي مكان وفي أي زمان، ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منهم. قال: ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث: المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصير، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وعلى المؤمن حق من جهته، من جهة البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان فيه هذه الأوصاف فمن حقه علينا حجزه ومنعه وزجره عما هو عليه من الأخطاء حتى نعينه على نفسه. قال: فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه، يعني لا يترك، بل يعلم ويحذر ويبين له ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل. نعم.
وقال رحمه الله: ويحب المسلم أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله. ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا. كل من كان منهم من أهل الإيمان من بني هاشم يحبه في الله، كما يحب غيرهم من تميم وقحطان ومن فلان وفلان، حتى العبد المملوك يحب في الله، يحب في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله، ولو كان من أولاد الأنبياء يجب إبغاضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب.
نعم، هذه قاعدة يجب التعامل بها في هذا الباب. قال: ويجب ويحب المسلم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنين، أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله. ثم ذكر أمثلة لهذا. قال: أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، أبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله. لا يحملنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه حال موته أن نحبه أو نحسن به الظن، لا، لأنه فضل ملة الكفر على التوحيد، فضل ملة عبد المطلب على الإسلام، فمن أجل ذلك نبغضه. ويجب ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا. كل من كان منهم من أهل الإيمان من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم وقحطان ومن فلان ومن فلان. قال: حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل، ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء. ولهذا لما قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا يحب يعني كافر وإن كان أقرب الناس نسبا. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه. نعم.
وقال رحمه الله في الكافر: ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله، فلا بأس في ذلك، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك.
نعم، إذا كانت المصلحة في هذا فلا مانع. وليس من المواد الممنوعة، وإنما هو من باب يعني التعامل معهم بالحسنى ليروا محاسن الإسلام وفضله، فلعل ذلك يكون سببا في إسلامهم. نعم.
وقال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان الله، ما أصدق قوله وأوضح بيانه. هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية، مسلمها وكافرها، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي، وإن تفرقت أديانهم فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله، فما أعظم ذلك من باطل.
هذه المسألة رحمه الله الشيخ أشار فيها إلى مواقف بعض من ينتمي إلى الإسلام ويزعم أن العرب والمسلمين يجب أن يكونوا يدا واحدة، لا فرق في ذلك بين مسلمهم ونصرانيهم ويهوديهم، يرى بأنه يجب أن يكونوا يدا واحدة لأنهم عرب ولأنهم يعني أهل لغة وأهل كتاب، ولا مانع أن يصافى من ليس منهم لأنه يساكنهم ويخالطهم ويعايشهم ويعاشرهم، كما هو موجود في كثير من البلدان من غير المسلمين كاليهود والنصارى. فتجد من كان في إسلامه لين يقول: هؤلاء إخواننا عرب، هؤلاء إخواننا من لغتنا ومن جلدتنا، وإن كانوا على غير ديننا. يقال لهؤلاء ليسوا إخوانا لنا ولسنا منهم وليسوا منا، بل يجب علينا بغضهم ومفاصلتهم وهجرهم إلا ما كان من القرابة فيعطون بقدرها. أما أن يعتقد أنهم من المسلمين لأنهم أهل لغة وأهل وطن ولا يلتفت إلى الفرق في الدين، فهذا والعياذ بالله هذا هو يعني التنازل عن العقيدة وعن الدين من أجل العروبة، من أجل القومية، ومن أجل أن يكون يدا واحدة على غيرهم. ويقول رحمه الله تعالى في شرح الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فنحن نجتمع وإن كان منا من ليس على ديننا. فهذا والعياذ بالله يعني إضعاف لجانب الإسلام وتغاض عما عليه اليهود والنصارى وعدم التفرقة بين المسلم والكافر. قال: فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعدي لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل. ولهذا فإن من كلام حسن البنا أنه يقول: ليس بينه وبين اليهود خصومة دينية، ومعنى ذلك أنهم يرى بأنهم ليس هناك مشكلة، فلا مانع من التعايش معهم ومؤاخاتهم مصادقتهم ما داموا في وطنهم وما داموا في لغتهم وما داموا في صفهم على من يعدونهم. فهو يرى بأن تجميع الجماعة، جماعة الإخوان، يرى أنه لا بأس أن يكون في صفها من ليس منهم. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله: تعد ومخالفة لحدود الله جل وعلا وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله. فيجب أن يكون المؤمن واضحا في ما يأتي ويذر التعامل مع غير المسلمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولهم بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات.
شوف التعليق، قال ابن تيمية رحمه الله:
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون. انتهى قوله رحمه الله. فقوله للخوف الذي في قلوبهم فيه بيان لباعث التولي وأنه ليس حبا في دين اليهود والنصارى.
يعني قد يقول: أنا لا أحب دينهم ولا أفضله على دين الإسلام، وإنما كانت مني الموالاة لهم من أجل الخوف أن يظهر غير المسلمين على المسلمين، فأكون قد ضمنت مكاني وموضع قدمي بين هؤلاء أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. الاستعانة بالكفار على الكفار. وقال العلامة ابن باز رحمه الله أيضا: وبذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار، على الكفار من تعدى وظلم، يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة. والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين، أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين. وفرق بين الاثنين: بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، وهذه هي الردة عن الإسلام والتولي للكفار، وذلك منكر لا يجوز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في الاستعانة بالكفار على الكفار: قد سبق الكلام على المسألة الأولى، وهي إعانة المسلم الكافر على المسلم، وهذه المسألة الاستعانة بالكافر على الكافر أو على المعتدي الظالم. قال رحمه الله: بذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار من تعدى وظلم يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة. والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين، أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين. وفرق بين الاثنين: بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، وهذه هي الردة عن الإسلام والتولي للكفار، وذلك منكر لا يجوز. فرق بين هذا وهذا، وهو يعني الاستعانة بالكفار على من اعتدى على المسلمين، سواء كان كافرا أو مسلما ولكنه اعتدى، فإنه لا مانع من رد اعتدائه، لأنه مأذون به في قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم ضد العدوان عنهم، وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز.
نعم، هذه المسألة يعني واضحة، نصر الكافر على المسلم هذا هو الردة، أما دفاع المسلمين عن أرضهم وأعراضهم ودمائهم ضد من اعتدي عليهم، فلو استعانوا بالكفار في هذا فليس هذا من هذا، هذا من دفع الظلم والبغي. فالاستعانة بالكافر في تحقيق هذا ليس هو الإعانة للكافر على المسلم. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، هذا يعني إجماع من علماء المسلمين على أن من ظاهر الكفار على المسلمين ساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، وهذا هو نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من ينصرهم ويعينهم على المسلمين فهذا انتماء إليهم ويأخذ حكمهم والعياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: من نصر الكفار على المسلمين ولو زعم أنه لأجل مراعاة أرحام له وأولاد له لا ينفعه هذا، لأن مظاهرة الكفار على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين تول لهم وردة عن جميع أهل العلم وردة عند جميع أهل العلم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم، حتى من أجل المصالح، لو زعم هذا المعين للكافر على أنه ما أعانه إلا من أجل هذه المصلحة، من أجل أولاد له أو أرحام له أو أملاك له، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا يجوز تقديم هذه الأشياء على محبة الله تعالى ومحبة أوليائه من المؤمنين، ولا يجوز إعانة الكافر على المسلم بحجة أن إعانته كانت من أجل مصالح دنيوية، فهذا لا يجوز. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: والموالاة لهم مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك، فهذه موالاتهم، فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين صار هذا من أشد الموالاة ومن أعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين، فهذا يكون كفرا وردة، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأن يكون في صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام. ولهذا قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
إذا كان الكافر يعني تجب معاملته بالمضايقة فيضطر إلى أضيق الطريق ولا يسح له ولا يقام له ولا يبدأ بالسلام ولا يزار إذا مرض ولا يشيع إذا مات ولا يشارك في أعياده ومناسباته لأنه عدو لنا، فكيف يعني نعينه؟ يعني فوق هذا كيف يعان على المسلم؟ هذا لا شك أنه ردة. إذا أعين الكافر على المسلم فهذه ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الموالاة لهم مصادقتهم ومحبتهم والأنس بهم ونحو ذلك، فهذه موالاتهم. فإذا جعلوا على المسلمين وفوق المسلمين يعني تقدم مصالحهم ويقدم تلبية مطالبهم وإعاناتهم، هذا من أشد الموالاة ومن أعظم الخطر. أما توليهم فهو مناصرتهم ومساعدتهم على المسلمين، هذا يكون كفرا وردة، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين ومساعدتهم على المسلمين وأن يكون في صفهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام. نعم.
قال السائل: محبتهم ما تكون توليا؟ فأجاب رحمه الله: المحبة الطبيعية من الموالاة ما هي من التولي، أما محبة دينهم فكفر، لكن المحبة الطبيعية لأنه أب أو قريب أو نحو ذلك لا تجوز، لأنها وسيلة إلى ما هو أكبر، نسأل الله العافية.
يعني محبة الأقارب من الكفار وإن كانت جبلة وطبيعة إلا أنه يجب على الإنسان أن يعلم أنهم ما داموا على الكفر وأعداء لله جل وعلا فلا نحبهم من أجل ذلك، بل يجب علينا أن نبغضهم لبغضهم لله ولدينه، وإن شرع لنا برهم بالصلة مثلا أو عدم الاعتداء عليهم. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
وسئل رحمه الله: ما حكم موالاة المشركين؟ فأجاب رحمه الله: الموالاة أقسام، إذا تولاهم ونصرهم على المسلمين صار ردة، أما موالاتهم بمجرد الجلوس معهم للأكل والشرب والمضاحكة فهذه معصية بخلاف التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نسأل الله العافية.
يعني فرق بين المعاملة والتولي. المعاملة معصية وهي محرمة، لا يجوز الجلوس معهم ولا المضاحكة ولا الأكل ولا الشرب، قال فهذه معصية لم تصل إلى درجة الردة أو الكفر، لكن التولي لهم بنصرهم وتقديم طلباتهم على المسلمين هذا يكون ردة والعياذ بالله. نعم.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يقال للكافر سيد ولا للفاسق سيد، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكفار والفاسق، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي: ما فعل أبو الحباب، ما أحسن الله إليكم، ما فعل أبو الحباب. أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق.
هذا في من باب المخالطة، وما قد يجري على لسان المسلم مما فيه ثناء على الكافر يجب الحذر من ذلك، وألا ينادى بما يشعر بالثناء والمدح أو الرفع كالسيد، لا يقال للكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي سيد، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكفار والفاسق، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي رأس المنافقين: ما فعل أبو الحباب. وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع هذا المنافق مع ما يتلقاه منه من الأذى إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي من الصحابة من أهل الإيمان، وهو الذي لما قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسبق الابن إلى مدخل المدينة ووقف في وجه أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعز وأنت الأذل. لكنه كان يطمع أن يعني يكون له شيئا من الرحمة والمغفرة، ولهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أن يكفن في قميصه وأن يصلي عليه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على عبد الله، فقال تصلي عليه وتعلم وأنت تعلم وما به، فقال لم أنهى عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين إنما كان من أجل ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله ابن أبي. قال أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق. نعم.
وقال رحمه الله لا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. صلة الأقارب والإحسان إليهم وهم ليسوا حربا لنا لا تنافي بغضهم في الله، وهذا بإجماع المسلمين.
يعني لا مانع أن يصل وأن يبر في غير معصية الله وأن يسأل كيف حالك يا فلان، غير أنه لا يبدأه بالسلام ولا يفسح له في المجلس ولا يقوم له إذا دخل. فالتعامل معهم بهذا الوجه لا يكون توليا لهم ولا يتنافى مع بغضهم. نعم.
وقال رحمه الله لا يسلم إلا على المسلمين، وأما الكافر فلا يسلم عليه لا حيا ولا ميتا، لا يبدأ بالسلام.
نعم، غير المسلم لا يبدأ بالسلام، وإن سلم علينا نقول عليكم، لا نقول عليكم السلام. إذا سلم علينا المسيحي أو النصراني أو اليهودي أو الوثني أو قال السلام عليكم نقول وعليكم. نعم.
وقال رحمه الله والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص معروفون فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. القسم الثاني الكفرة من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله أينما كانوا في أي مكان وفي أي زمان، ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منهم، نسأل الله العافية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصير، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وعلى المؤمن حق من جهته من جهة البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب آخر، فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه ويعلم ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود، ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل.
نعم، هذا هو العدل في التعامل مع أصناف الناس. قال رحمه الله: والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، يعني لم تظهر عليهم بدع ولم تظهر عليهم أشياء توجب هجرهم أو بغضهم في الله جل وعلا، فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. القسم الثاني ضدهم، الكفر من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم. معاداتهم في الله أينما كانوا، في أي مكان وفي أي زمان. ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منهم. قال: ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث: المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصير، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وعلى المؤمن حق من جهته، من جهة البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان فيه هذه الأوصاف فمن حقه علينا حجزه ومنعه وزجره عما هو عليه من الأخطاء حتى نعينه على نفسه. قال: فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه، ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه، يعني لا يترك، بل يعلم ويحذر ويبين له ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل. نعم.
وقال رحمه الله: ويحب المسلم أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله. ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا. كل من كان منهم من أهل الإيمان من بني هاشم يحبه في الله، كما يحب غيرهم من تميم وقحطان ومن فلان وفلان، حتى العبد المملوك يحب في الله، يحب في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله، ولو كان من أولاد الأنبياء يجب إبغاضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب.
نعم، هذه قاعدة يجب التعامل بها في هذا الباب. قال: ويجب ويحب المسلم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنين، أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله. ثم ذكر أمثلة لهذا. قال: أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، أبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله. لا يحملنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه حال موته أن نحبه أو نحسن به الظن، لا، لأنه فضل ملة الكفر على التوحيد، فضل ملة عبد المطلب على الإسلام، فمن أجل ذلك نبغضه. ويجب ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا. كل من كان منهم من أهل الإيمان من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم وقحطان ومن فلان ومن فلان. قال حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء. ولهذا لما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا يحب يعني كافر وإن كان أقرب الناس نسبا. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه. نعم.
وقال رحمه الله في الكافر ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله فلا بأس في ذلك ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك.
نعم إذا كانت المصلحة في هذا فلا مانع. وليس من المواد الممنوعة وإنما هو من باب يعني التعامل معهم بالحسنى ليروا محاسن الإسلام وفضله فلعل ذلك يكون سببا في إسلامهم. نعم.
وقال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان الله ما أصدق قوله وأوضح بيانه. هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله فما أعظم ذلك من باطل.
هذه المسألة رحمه الله الشيخ أشار فيها إلى مواقف بعض من ينتمي إلى الإسلام ويزعم أن العرب والمسلمين يجب أن يكونوا يدا واحدة لا فرق في ذلك بين مسلمهم ونصرانيهم ويهوديهم. يرى بأنه يجب أن يكونوا يدا واحدة لأنهم عرب ولأنهم يعني أهل لغة وأهل كتاب ولا مانع أن يصافى من ليس منهم لأنه يساكنهم ويخالطهم ويعايشهم ويعاشرهم كما هو موجود في كثير من البلدان من غير المسلمين كاليهود والنصارى. فتجد من كان في إسلامه لين يقول هؤلاء إخواننا عرب هؤلاء إخواننا من لغتنا ومن جلدتنا ومن وإن كانوا على غير ديننا فيقال لهؤلاء ليسوا إخوانا لنا ولسنا منهم وليسوا منا بل يجب علينا بغضهم ومفاصلتهم وهجرهم إلا ما كان من القرابة فيعطون بقدرها. أما أن يعتقد أنهم من المسلمين لأنهم أهل لغة وأهل وطن ولا يلتفت إلى الفرق في الدين فهذا والعياذ بالله هذا هو يعني التنازل عن العقيدة وعن الدين من أجل العروبة من أجل القومية ومن أجل أن يكون يدا واحدة على غيرهم. ويقول رحمه الله تعالى في شرح الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فنحن نجتمع وإن كان منا من ليس على ديننا. فهذا والعياذ بالله يعني إضعاف لجانب الإسلام وتغاض عما عليه اليهود والنصارى وعدم التفرقة بين المسلم والكافر. قال: فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل. ولهذا فإن من كلام حسن البنا أنه يقول: ليس بينه وبين اليهود خصومة دينية. ومعنى ذلك أنهم يرى بأنهم ليس هناك مشكلة، فلا مانع من التعايش معهم ومؤاخاتهم مصادقتهم ما داموا في وطنهم وما داموا في لغتهم وما داموا في صفهم على من يعدونهم. فهو يرى بأن تجميع الجماعة جماعة الإخوان يرى أنه لا بأس أن يكون في صفها من ليس منهم. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعد ومخالفة لحدود الله جل وعلا وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله. فيجب أن يكون المؤمن واضحا في ما يأتي ويذر التعامل مع غير المسلمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولهم بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات.
شوف التعليق، قال ابن تيمية رحمه الله:
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون. انتهى قوله رحمه الله. فقوله للخوف الذي في قلوبهم فيه بيان لباعث التولي وأنه ليس حبا في دين اليهود والنصارى.
يعني قد يقول: أنا لا أحب دينهم ولا أفضله على دين الإسلام، وإنما كانت مني الموالاة لهم من أجل الخوف أن يظهر غير المسلمين على المسلمين، فأكون قد ضمنت مكاني وموضع قدمي بين هؤلاء أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. والله أعلم.